بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة السادسة، النصرة بمعناها القيم.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا كربلاء. روي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. هذا الحديث الذي يرويه جابر الأنصاري رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بمناسبة زيارته للحسين في الأربعين كما في أحاديث السير، وكان معه في الزيارة رجل يقال له عطية العوفي. وكما يقول هذا الخبر الذي يروى في المقاتل، أدار ببصره حول القبر، يعني إلى قبور أصحاب الحسين سلام الله عليه، فقال: السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله. واسترسل في زيارته فقال من جملة فقراتها: أشهد أننا شاركناكم فيما دخلتم فيه. يقول عطية: التفت إليه وقلت: يا جابر، كيف شاركناهم ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأوتمت العيال ورملت النساء إلى آخره. يقول: فالتفت إلي وقال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إذن هذا الخبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو يحتوي مضامين جدا عالية وراقية في أن التضامن مع جهة في مشروعها ليس فقط متوقف على النصرة في الميدان، وإنما حتى تمني ذلك، ولكن بشرط أن يكون هناك إيمان بنفس الأهداف. وهذا واضح في قول جابر: إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، يعني أن الحسين حركته تستبطن مدرسة. ومجموعة من المضامين العالية كان جابر يؤمن بها، وجابر يقول: من آمن بها وإن لم يشارك في المعركة لعذر فهو محسوب عليهم. وتضافرت الروايات في هالجانب، بل عندنا أن الله سبحانه وتعالى بواسع كرمه إذا الإنسان المؤمن نوى الخير ولم يستطع على فعله كتب له. لكن في موضوع جابر يتعلق لا بمشروع آخر واسع، وهو التضامن مع جهة في مشروعها وهي تعلم بتفاصيل ذلك المشروع وقضاياه، وهذا ما أراده جابر دون شك. ولعله هذا المعنى يتفق مع عنواننا هذه الليلة، وهو ما هو المفهوم الحقيقي للنصرة، حتى أكون أنا أنتصر لجهة أو أذهب لنصرة جهة لابد أني أعي وأعرف منطلقات هذه النصرة ما هي، أن يكون ذلك النصر أو الانتصار أو نصر تلك الجهة قائم على وعي وفي طياته وفي خلفياته أنه قائم على معرفة وهلم جر. ولذلك المعرفة مشروطة كمقدمة أساسية في التفاعل مع القضايا، يعني لا يمكن أن أتفاعل مع قضية أيا كانت ما لم أمتلك المعرفة، وإلا أكون إنسان مجرد من العقل. الإنسان العاقل المتزن عندما يتفاعل مع قضية ما يكون عارف بهذه القضية، ولذلك من زار الحسين عارف بحقه. وكلما كانت الزيارة من شخص للحسين على معرفة أكثر بقضايا الحسين كانت الزيارة فضلها أعظم وآثارها أكبر لا شك. إن شاء الله نتحدث في ليلتنا هذه معكم أيها الإخوة حول ذلك مفهوم الحقيقي للنصرة في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو مفهوم النصرة عند الجاهليين قبل الإسلام؟ على أي دعائم يقوم؟ والنقطة الأخرى، المفهوم الحقيقي للنصرة في الإسلام، يعني المفهوم الذي أسسه الإسلام في مشروع النصرة أو في موضوع النصرة. وقبل أن أدخل في النقطة الأولى لابد من مقدمة أبين فيه أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع جدا مهم، لأنه كثير من السلبيات التي توجد في المجتمع الإسلامي راجع إلى قلة الوعي وإلى انخفاض الوعي في مقام النصرة. مثلا جماعة تنتمي إلى جماعة، وجماعة تتفاعل مع جماعة، وتكثر الطرق والخطوط والانتماءات، بعد ذلك تبحث تشوف هؤلاء بعدين يكتشفون بأنهم قد غرر بهم، أو أنهم يجهلون مشروع هذا الإنسان، أو هذا الإنسان طلع بدعوة واتبعه طائفة من الناس دون فحص أو معرفة. هذا كثير يحصل في الأوساط الإسلامية في القديم وفي الحديث، حتى في عصرنا هذا فئات وجماعات ورافعين شعار وغيره، بعدين يكتشفون القائد أو زعيم هذه الحركة أو قائد هذه الحركة إنسان ما يمتلك أي شيء وما عنده أي مقومات، وإنسان ليس جدير بأن ينصر، وبعدما قدموا الضحايا مع شديد الأسف صارت آثار سلبية كثيرة جدا. وهذا ما يعاني منه المجتمع الإسلامي بشكل عام والمجتمع الشيعي بشكل خاص. أيضا احنا عندنا هذا النوع من الانقسامات وهذا النوع من الخروقات، أي يوجد في الوسط الشيعي أيضا جماعة تتبع جماعة أو تتبع داعية أو واحد يرفع راية أو قضية تبع طائفة من الناس، تجي تفتش شنو الموضوع، كيف اتبعتموه، هل أنتم عالمون بمشروعه، من هو، ما قضيته، ما تجد جوابا. لاحظ هذا يوجد حتى في الوسط الشيعي، لكن نقول بموضوعية أنه في الشيعة أقل من غيرهم. ليش؟ لوجود هناك مؤسسة ضخمة عند الشيعة تحفظ كثير أو تضبط الوضع بحيث لا يصير ذلك الاختلاف كبيرا وواسعا. المرجعية هي قوة جعلها الله سبحانه وتعالى، ونعدها من النعم التي يجب أن نشكر الله عليها سبحانه وتعالى، هي تحفظ وإلها حراك يضبط هذه الانفلاتات التي تكون في المجتمعات. يعني الواقع الشيعي ما فيه ذلك التوسع في هذا الجانب، ولعله راجع لسببين. يعني مثلا المدارس الأخرى غير الشيعة، مع احترامنا لمدرستهم دون تجريح، لكن الدراسة لواقعهم يرجع إلى هذا المعنى. ليش كثرة الانشقاقات؟ ليش كثرة الخروقات؟ ليش كثرة الاختلافات؟ وكثرة الآراء وما يطرح في الساحة سواء كان في التاريخ أو حاليا يرجع إلى بعد عصر النص عنهم. يعني أولا حصل عندهم أن السنة حرقت فترة من الفترات، وفترة من الفترات منع كتابة سنة النبي صلى الله عليه وآله. بعضهم كان يعتقد أنها تختلط بالقرآن، وهذا تصور خاطئ بطبيعة الحال، وهذا اجتهاد بطبيعة الحال مع احترامنا لهذا الرأي. وكانوا يعتمدون على ما يروى من رسول الله، والسنة كتبت بعد قرون، بعد سنوات طويلة أو بعد عقود بمعنى أدق. فهذه الفترة في واقع الحال أحدثت خلل في الجانب الفكري بحيث كثرت الاجتهادات، فأصبح عندهم حالة تراكمية اجتهادات، لأن النص بعيد، وهذه النصوص اللي موجودة عن رسول الله قد تكون مثلا مسائل مستجدة وقائع حديثة ما عندهم، فيجتهدون. كثرت الاجتهادات فصارت حالة تراكمية بحيث أصبح ما يعبر عنه أو يصطلح عليه بفقه الرجال. هذه الحالة موجودة في المدرسة الأخرى ويعانون منه، وإلى جانب ذلك أيضا أغلق باب الاجتهاد مؤخرا، فبسببه تحدث طبعا. والقضية إذا وضعت للدراسة تأخذ مجالا أدق وأوسع مما عرض، ولكن هذا بشكل عام، نتكلم بشكل عام. أما المدرسة الشيعية لا، لم يتوقف عندها عصر النص بموت رسول الله. ليش؟ لفكرة الإمامة، لمشروع الإمامة، وهذه تعتبر عقيدة وعندنا أدلتها عليها الغدير، أدلتنا عليها الغدير وغيره، ولاية الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله، خلافة الأئمة بعد رسول الله، إمامة الأئمة بعد رسول الله حفظ الشريعة. وهي يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول: إننا نكتنز هذه الأحاديث عن جدنا كما يكتنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. فجاء إمام بعد إمام، إمام بعد إمام، الشيعة مرتبطة بجهة مرجعية واضحة، يعني ما يصير هناك أكثر من إمام في العصر عندهم، لا، إمام واحد، فهذا يضبط وضعهم، خل وضعهم أكثر انضباطية. يجي الإمام الهادي بعد العسكري، يجي الإمام الرضا بعده منه الجواد، يروح الإمام الباقر، يجي بعد الإمام الكاظم. وضعهم مضبوط لوجود المرجعية، وهذا يحمل النصوص عندهم ويأخذ من شريعة جده صلى الله عليه وآله. والي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، ولذلك سلسلة مباركة. الشيعة تجتمع على هذا القطب، تجتمع على هذا المركز الثقافي، وتستمد منه تعاليم الدين، ولذلك الخروقات ما تحصل كثيرة إلا من بعض أصحاب مرضى القلوب وضعاف النفوس، مثل ما حصل في عهد الإمام الرضا، وحضر مثل مع الواقفية جماعة وقفوا، وجماعة مثلا قالوا احنا ما نقول بإمامة الإمام، احتفظوا بالأموال اللي موجودة عندهم من الأخماس طمعا في حطام الدنيا، وقفوا بس قالوا احنا ما نعترف بإمامة الإمام اللي تدعونه أنتم، وإحنا نقول لين يجي الإمام الحقيقي وندفع للأموال بهذه الحجة، فسموهم الواقفية. وحدثت بعض الخروقات من هذا النوع من بعض مرضى النفوس وضعاف النفوس، مرضى القلوب وضعاف النفوس، لكنها تحصل بشكل تكون ظاهرة عند الشيعة؟ لا، ما تصل إلى مستوى الظاهرة أو أنها حركة جماهيرية واسعة، لا، وإنما تعتبر شواذ ونوادر حتى في عصرنا هذا تعتبر نوادر. ومن ها هنا أيها الإخوة نحذر في أنه يضرب الآن كثيرا في المرجعية. المرجعية تعتبر ضابطة وحافظة للوضع على جميع المستويات، المستوى الأمني، المستوى الاجتماعي، المستوى الأخلاقي، في كل الأصعدة تؤثر المرجعية. الآن الطعن بالمرجعية ربما عن جهل أو عن علم لا نعلم، ولا نقدر نتهم هؤلاء الناس. بعضهم عنده حماس يقول تعال هذه المرجعية وما أدري شلون صاير عندها مركزية، إحنا مجايين ناخذ دورنا من هذه الألقاب وهالعبارات الرنانة وهالفضفاضة في واقع الحال. لكن تريد مشروع، تشوف مشروع، هناك رؤية، لا نجد ذلك. لكن خطر كبير الابتعاد عن المرجعية أو إضعاف دور المرجعية، لأنها ضابطة، تعتبر ضابطة، حتى وإن عاشت في جهة موجود مثلا في العالم دول وحكام، لكن المرجعية تعيش في تلك الأوساط وما تحدث مشاكل، بل بالعكس تضبط أوضاع الناس كما حدث في العراق اللي حدث بالعراق الناس ما تمشي على كيفها هناك، وذاك المرجعية شنو إلها قدسيتها كونها موضع الفتية والناس ترجع إليهم ويأخذون معالم الدين والقرارات أيضا، بعض القرارات المتعلقة بجانب فتوى يجوز ولا يجوز وغيره. أما التشخيصات الموضوعية الفرعية الأخرى ما لها علاقة المرجعية، متى تحدث مشكلة في الأحساء أو تحدث مشكلة في القطيف أو تحدث مشكلة في البحرين بإمكان أولئك الناس يحلونها فيما بينهم، أعرف بقضايا بلدتهم ووطنهم، ما لها علاقة المرجعية بذلك. نكون نقول في مقام الفتية حلال حرام يجوز لا يجوز، حراك جماهير اتخاذ قرار له علاقة بمصير الشيعة، لا هذا يروح شنه، لابد يكون مرجعية لها موقفي، وهذا يضبط وضع الناس. إذن أريد من هذه المقدمة أن أقول أيها الإخوة من باب التنوير العام على أن مسألة النصرة مو قضية ذوقية ولا قضية انفعالية، يعني واحد ينفع اللي حدث ويقوم ويتبع فلان، وليست هي قضية شنه والله عاطفية ذوقية، والله أنا عجبني هالكلام واروح وأنا أنجرف وراه وشكل مجموعة وكذا ويصير تصادمات وما أدري كيف وشعارات، وبعد ذلك لا تجد شيئا مع الأسف، شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا تقريبا المقدمة أردت أن أوصل فيها الفكرة لشبابنا على أن يتعقلوا أكثر مع الأحداث والصيحات المختلفة. وأجيب يعني مثلا بعض الأخوة المشايخ نقل لنا هذه القصة، يقول واحد احنا صار عندنا اجتماع خطباء قبل محرم، يصير عندنا اجتماع ويجون فضلاء من القطيف وغير اخوة، احد المشايخ من القطيف يقول انا في النجف الاشرف، يتكلم عن شخص الان رفع راية وناس اتبعته كثير مع الاسف، دعا الدعاء وناس اتبعته، نتحفظ على الاسماء، يقول أنا هذا شايفة في النجف بنفسي، يقول يجلس على طاولة يشرب 4 استكانات شاي، يقول له ليش؟ يقول هذا 2 إلي و2 للمهدي ويأكل 2 طبقات من طعام، ليش؟ يقول هذا 1 إلي و2 للمهدي. وفي ناس تصدق هالكلام، الآن تطور وضعه وصار ناس يتبعونه وناس يسمونهم أبناء السماء وناس ما أدري كيف ونيابة خاصة وسفارة خاصة، وتتطور لأن الضلال يبدأ بنقطة ثم يتسع. إذا كان الناس ابتعدوا عن المرجعية وكانت اجتهاداتهم خاصة يخرجون عن السيستم مثل ما نعبر خلاص. ولذلك المرجعية ضابطة، وجود عالم حي أتفاعل معه أمر ضروري وهلم جر. إذن بطبيعة الحال علينا أن نلتفت إلى هذه القضية بدقة وإلى مدى خطورتها، هذه مسألة خطيرة جدا. أما النقطة الأولى، دعونا ننظر في العصر الجاهلي كيف كانوا يتعاملون مع عنوان النصرة. عندهم قول مشهور، ماذا يقولون؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، عاد أنت عليك تنصر هذا اللي من قبيلتك سواء كان هذا إنسان معتدى عليه أو هو المعتدي، يعني المحرك عندهم العصبية الجاهلية، العصبية الجاهلي، وهذا يطفح في ثقافتهم ونقرأه في شعرهم بل وفي معلقاتهم وفي غير ذلك من شؤون ما يرجع إلى المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. وكان النظام عند العرب في الجاهلية قائم على النظام القبلي، قبائل، وكانت تصطرع فيما بينها وتحصل حروب تستمر إلى سنوات قد إلى 40 سنة على هذا المبدأ، أنصر أخاك ظالماً أو مظلومة. شنه؟ حرب داحس والغبرة، فرسين بس يتسابقون، واحدة اسمها داحس والثانية اسمها غبرة، سبقت واحدة الثانية وقامت حروب 10 سنوات وسالت الدماء. خب على شنه؟ ليش هذا فرسة تغلب فرس الآخر وإحنا قبيلتنا لازم فرسنا تسبق؟ وهذه العقول الخاوية على عروشها. حرب البسوس، امرأة أثارت فتنة على عقر ناقة، ناقة الشيخ القبيلة في ذلك الوقت، لاحظ كليب وجساس وغيره، هالسوالف اللي احنا نسمعها من قراب التاريخ، وتتشعب القضية ويصير قضية دور، قتلوا رجل قتلوا 10، واخذ الصاع صاعين، وهكذا أعراف بائدة ومبادئ خاوية. فكان عندهم مسألة النصرة الجاهلية قبل الإسلام ما ترجع إلى نظام عقلائي أو نظام مبدئي أو أنها خاضعة لعقل سليم، مسألة عقلائية، لا، وإنما تنشوها الأهواء والشهوات والرغبات وحب الغلبة وحب الانتصار، فكل واحد ينتصر للآخر مو لهدف أو لغاية، لا، بس إن إحنا لازم نغلب. وهلم جر، تتوسع هذه القضية عندهم حتى تحصد أرواح وتهتك حرمات. ولا بالله عليك حرب البسوس 40 سنة على شنو؟ على ناقة معقورة. شنو ناقة صالح هذه؟ تعقر ناقة وأربعين سنة قتال، كم يتيم، كم أرملة، كم واحد سفك دمه غصبا وظلما. وهلم جر، الجهل كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآثام بهم معصوبة، يعني العرب، الآثام بهم معصوبة والأصنام بينهم منصوبة، إلى آخر قوله، بمعناه سلام الله عليه أن تلك الأمة ما كان يحكمها نظام يرجع إلى عقل أو شريعة منطقية. طيب، أنا ما أريد أستطرد في هذه القضية أو أتوسع، لكن مو على إطلاق، ترى العرب عندهم نماذج تعتبر نماذج شاذ، يعني يوجد عندهم قيم، ما نقول بقى حتى نكون أكثر موضوعية، لم تكن الثقافة العربية كلها بهذا المستوى، لا، يوجد عندهم نماذج يعني وشخصيات عالية في المستوى، مثل امرئ القيس حليم العرب أبو بحر، مثل حاتم الطائي كريم العرب، وفيهم شخصيات فذة، ولذلك يوجد عندهم بعض مكارم الأخلاق، حتى قال النبي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني كان يوجد عندهم مكارم، يعني ليس على إطلاقه، لكن الجو السائد عندهم هو هذا، أن مشروع النصرة ليس يرجع إلى نظام عقلائي، لا يرجع إلى ركائز عقلائية أو هناك تشريع منطقي. وهلم جر، إذن بطبيعة الحال هكذا كان عالمهم. خل نطوي عن هذا صفحا ونشوف الإسلام لما جاء. الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وآله صحح مفاهيم وغير قضايا كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله صحح مفاهيم جذرية، ولذلك النبي إجا إلى هذه المقولة، مقولة العرب نفسها نفسها، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إجا النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تعجب الصحابة قال يا رأى هذا، رجعتنا جاهلي، رجعت المسألة جاهلي، جاتني يا نبي يا رسول الله تقر ما كان عليه الجاهلية، ننصر المظلوم صحيح، لكن كيف ننصر الظالم؟ يجي التصحيح النبوي، قال أن تردعه عن الظلم، وإذا كان ظالم تعينه، لأن ابن عمك ومن عشيرتك وبينك وبين مصالح، تطأ على رقاب الآخرين وتطأ في كبودهم وعلى قلوبهم، لا، تردعه عن الظلم، واجبك أنك تمنعه من الظلم، تبين له حرمة الظلم وعدم الاعتداء، وتنصحه وتعظه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. إذا إجا النبي صلى الله عليه وآله غير في المفهوم الموجود عند العرب، بحيث أنا أنصر المظلوم، ولكن الظالم النصرة تكون في حقه ردعه عن الظلم، أن يردع عن الظلم. طيب، واكتفى النبي بذلك أو اكتفت السماء بذلك؟ لا، جاء نظام من الله عز وجل، شنهو؟ إبدال، بين قوسين احفظوه، إبدال الولاءات، أن العربية كان ولاء أهل القبائل العربية ولاء أهل شيخ القبيل، لكن لما جاء الإسلام بدل الولاء ليكون لمن؟ لأولياء الله، الولاء يكون لأولياء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الإسلام إجوا بدل الولاءات، بدل أن يكون الولاء لشيخ القبيلة ويقعد يحكم على الرقاب وسبك الدماء وغير، لا، نحن نحتاج إلى مرجعية مضبوطة من السماء، أن تكون مضبوطة منين؟ مضبوطة من السماء، محروسة بعين الله. وهنا فلسفة الإمامة عند الشيعة، لأنها نابعة من حق،
أنه بعد رسول الله لا بد من وجود مرجعية تتمتع بمواصفات خاصة بحيث الناس تسلم رقابها، أن يكون معصوما، أن يكون تقيا ورعا طاهرا يخشى الله ويحتوي على مجموعة من العلم، عند علوم يستطيع يتصدى لمشاكل الناس، عند القدرة لأن يقود هذه الأمة. ومن ها هنا النبي يقول من كنت مولاه بهذه الولاية، هذه المرجعية الضخمة، فعلي مولاه، وهو يقول علي يفهمكم بعدي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن يريد يأكد هالمفهوم، قضية وجود المرجعية، وإننا عندما نريد أن ننصر جهة أم تكون تلك الجهة مضبوطة ومعروفة، يعني مصرحة من قبل الله، عندها تصريح من جهة الله عز وجل. لاحظ الفارق الجوهري في الإسلام، كيف بدل الولاءات، خلها الولاء لمن؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والآية فيها تقييد، يأتون الزكاة وهم راكعون. وكل من فسر الآية قال ذاك علي بن أبي طالب الذي نزلت في حقه الآية، لأنه الجهة الأولى الله معروف والرسول معروف، باقي والذين آمنوا ليس على إطلاقه، كل الذين آمنوا يتمتعون بهذه المواصفات؟ لا. واحد شايب من بني هاشم، رجال كبير، رجال كبير، إذا شاف الإمام أحد الأئمة، أعتقد أنه الجواد أو غيره، إذا ركب الإمام على صهوة الجواد يجي يعدل رداء الإمام ويحط نعله ورجله في الركاب، هو شايب ومن بني هاشم، عم الإمام، هو بل عم أبو الإمام، يجي له واحد يقول له أنت بجلالة قدرك بعلو شأنك تسوي له ثيابه وتعدل له نعله؟ قال ماذا أفعل إذا الله لم يكرم هذه الشيبة وأكرم هذا الفتى وجعله ولي من أولياء؟ مسألة تسليم لله، هذا إمام بالنص. وأنا قيمة المؤمن امتثاله لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولا إذا خرج عن هذه القضية بكيفه، ما نقول له يطلع، يطلع بس يصير، يصير شيطان، يصير إبليس، اسجد لآدم لما نبساج، إذا يطلع برا. إذن بطبيعة الحال هكذا، إذن الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يغير ولاءات الناس لأن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم مو بس هذه، يعني هناك نظام آخر، القضية ما توقفت على هذا، بأنه إذا أريد أن يكون هناك حراك جماهيري واسع، حراك قومي لأمة في مسألة جهاد أو قتال أو اتخاذ قرار مصيري، هناك شروط ثانية، واحد أن يكون إمام حق، ثانيا أن يكون تحت راية، ثالثا أن تكون هناك قضية. مو على كيفك، مو على كيفك اطلع وجاهد وحارب على كيفك، لا، مو على كيفك تطلع وتسوي اللي تريده. هنا يأتي المؤمن الملتزم، الالتزام ناموس الحياة، يعني أن الإنسان تصبح له قيمة إذا كان ملتزما، عند أسرة يلتزم يوكلهم، ما يرقد في بيته بعد، شو اللي خلاك تتزوج وتجيب بيت الناس، بنت الناس وقعدها في بيتك؟ وذلك الفقهاء يضعون حقوقا خاصة للمرأة وتقدم حتى على بعض الأرحام وإن علوا في مقام الإنفاق، ليش؟ أن جابها من بيت أبوها وتكفل يصرف عليها، ولازم تتوفر بعض الشروط. إذن أنت تلتزم، الالتزام ناموس الحياة، فكيف بالقضايا المصيرية؟ لا بد أن يكون فيها النظام دقيق جدا، الإسلام نظم هذه القضية. ولذلك اللي كان يعقد الرايات للحروب، النبي بيده المبارك راية وإمام حق وقضية، مو كيف، حتى النبي مو كيف، لا بد إذن من الله، مكة ما يجوز دخولها بسلاح، الله أذن لرسول الله يدخلها بسلاح فقط ساعة من النهار، ولا ممنوع حتى على رسول الله. نظام، حدود لله عز وجل، احنا مو كيفنا. ولذلك الإنسان ينضبط في حركاته، ينضبط في آرائه، جلسون جماعة في مجالس، منتديات، واتساب، تواصل اجتماعي غيره، وكل يتكلم على ريعه وكأنما يعني خلاص. وهذا مشكل، يعني مثلا يتكلم في المرجعيات، يطرح أطروحات، يأتي بمثلا بعض النقد وغير ذلك من المسائل. طبعا ما ندري، قد يكون هؤلاء عندهم صدق في حقيقتهم، لكن القضية ملتبسة عليهم. الأنظمة الدينية تحتاج إلى دراسة وتخصص أيها الإخوة، مو كل واحد يتكلم على كيف يجلس في مجلس ويقول والله فلان وقال فلان وأنا أرى وفلان لا يرى، كيف ينقل عن آية الله السيد ناصر الهاشم قدس سره، مرجع من مراجع الأحساء معروف، اللي الآن جد السادة الآن سيد علي الناصر ومن أحفاد السيد هاشم السلمان اللي يصلي الآن في مسجد الرسول، جدهم السيد ناصر كان مرجع بالمبرز والقرى، والشيخ موسى أبو خمسين كان مرجع في الهفوف قدست أسراره علماء جلة. هذا السيد ناصر جالس في السرداب ماله اللي راجع فيه، ويما مجموعة من المؤمنين العاديين مو طلبة الدين، ويقرأ في كتاب، رفع رأسه وقال لعن الله الركنية. قام واحد جالس يما قال لعن الله الركنية، التفت للسيد وغضب عليه قال ليش تلعنهم؟ قال عجب سيد، بعد أنت تلعنهم؟ قال أنا إذا لعنت وجئت يوم رسول يوم القيامة بين يدي رسول الله وسألني عندي جواب ليش لعنت، أنت إيش جوابك؟ تعرف الركنية؟ لا. تعرف شنو منطقهم؟ لا. شنو؟ لا لا. الله يقول يوم القيامة تجي له لا 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 وبيوديك الجنة، شو الكلام؟ وإذا كان إنسان يتورع، لأن الخصم إذا كان بتخصص واجتهاد مسؤول أمام الله، يجيبونهم يوم القيامة يخلونهم مع بعض، احتج يلا تحاجج ويا تفضل، يخلص نفسه ما يقدر يخلص نفسه. ولذلك الخصماء يوم القيامة مشكل إذا كان الإنسان يتكلم على رأيه وعلى رسله دون ضوابط. علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة لأنها جد خطيرة وجد مهمة، أن الإنسان على كيف يتكلم دون ما ضوابط. وهذا من أمراض مجتمعنا هذه الأيام، أمراض مجتمعنا هذه أسف، يعني كل واحد يهرف، وإحنا نحترم التخصص. يعني مثلا يوجد عندنا دكتور محترم تعب وتغرب وسهر الليالي وغيره ويجيب شهادة ويشتغل، أجي أنا راقد في بيتنا جاء اعترض عليه، الله يسألك يوم القيامة شنو؟ نعم في مقامه في مقام التخصص تكلم. والناس مع الأسف الناس ترى ملتزمين بهالقضية، ما يناقشون الأطباء، لكن علماء الدين مفتوح القضية. هذا من العجائب، كما هناك تخصص محترم ليش هذا ما يصير تخصص محترم بعد مشايخنا؟ يعني ايش معنى القضية؟ يعني مثل ما منعبر بتعبيرنا دارج أمثالنا الشعبية الجميلة، اندرعم، بس قال درعم خذ راحتك ما يخالف. يعني مثلا أنا إذا أراد الطبيب يسوي عملية لولدي ويقول من ضمن الاحتمالات الوفاة، أكثر مني أوقع شكو، وقع كلش أروح أخذ خيرة، ما أدري ما أعرف فعلا، أنا وصلت إلى مثل المسألة ما أفهم شو أسوي، راح أخذ خير أتوجه لله أقول يا رب تعال ما أدري أسوي هذه ما أسوي. أعرف تخصص، ثرام التخصص يجب أن يكون، ولذلك الإنسان عليه أن يعرف هذا. ومنها هنا إخوة الإيمان أحبائي أن نلتفت إلى هذه القضية، لأنها تعتبر من أمراض عصرنا، وهذه خلخل وحدتنا الاجتماعية ويضعف نقاط قوتنا وتماسكنا. لاحظ الإخلال بهذا الشرط، ترام التخصص، وأن المرجعية قوة حافظة للمجتمعات، حافظة للأورام الاجتماعية، حافظة للاندفاعات، اندفاعات بعض الشباب، تهور بعض الشباب المراهق، انفلاتهم، المرجعية تحفظ ذلك. ذلك العراق كان أصبحت بركة من الدماء أعظم مما نسمع الآن، تفجيرات موجودة، لكن لولا المرجعية ما ضبطت هذا الوضع صار قضية كان ما شاء الله. إذن هذا الإبدال الذي أحدثه الإسلام بحيث يكون الولاء لأولياء الله، وأدركه جماعة من المؤمنين وتفاعلوا معه، لأنه يدركون بأنه ضابط موضوعي، ضابط عقلائي، لا بد أن يكون، بحيث الله يكون ليد في الأرض سبحانه وتعالى من خلال هذه الأدوات، أنبياء أو أوصياء أو علم. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لها تفسيران، أنهم يشتركون مع الأنبياء في نفس الوظيفة، وأنها تفسر بشكل خاص بآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. لا بأس بالثانية والثالثة. إذن اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إذن بطبيعة الحال هذا إبدال جذري، ثم إذا كانت هناك حركة واسعة لا بد من إمام معروف، ولا بد من راية، ولا بد من قضية محقة، وهذا ما اجتمع لكربلاء، هذا اللي اجتمع للحسين سلام الله. ليش كانت قضية الحسين قضية خالدة؟ ليش كانت قضية الحسين قضية براقة واخترقت القرون وتحدت كل من تحدت؟ ليش؟ لأن اجتمعت فيها هذه العناصر، اجتمعت فيها هذه العناصر، يعني نصرة قائمة على معرفة ومضمون، عندها مدرسة. خلينا نشوف، نجيب نماذج، نشوف من أول ما طلع النبي في الدعوة، نشوف شخصية أبو طالب رضوان الله عليه وعليه السلام، هذا الرجل المظلوم من كبار الصحابة أبو طالب. الله أكبر، لو كان أبو طالب العين مجرية عليه مثل ما نقول، كان الآن يعتبر من كبار الصحابة، من أكبر الصحابة الأوائل، صاحب النبي، حامى عنه، دافع عنه، بس عمه يأخذ رمز ديني، صحابي، صحابي جليل. شو يقول في شعره؟ شوف، تفاعل مع رسول الله، ايش قال؟ ما قال لأنك ولد أخوي دافع عنك، لأنك من قريش، لأنك من بني هاشم، لأني أنا حامي عنك ودافع عنك، عاد لازم أدافع عنك، أنت عدل ولا لا؟ لا، ايش قال؟ ولقد علمت. كمل يا شباب. علم، علم يعني مقدمة علمية لترتيب أثر. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أنا لأجل ذلك أدافع عنك، لأنك أنا أنصرك مو هالشكل، والله وين وياهم، ولا مع الخيل يا شقرة، ولا مع الريشة تشيل هالريح وين ما راحت، لا، لأنك أنت صاحب دعوة محقة وأنا فهمتها، وذاك أنصرك. ولقد علمت، مو قال أنك ولد أخوي، يجي عاد حفيد العباس شي يقول؟ والله إن قطعتم يميني أحامي عن أخي. لا، هذا مثل جدة، فاهمين، واعين، ناس دارسين، ناس عقال، فاهمين. والله إن قطعتم يميني إني أحامي شنه؟ أبدا عن ديني، دين قبول، وعن إمام صادق اليقين. قد البعض يلتبس عليه في أصحاب هؤلاء اللي يقولون أنهم أنصار ينصرون الشريعة وينصرون الدين، واحد يجي لك يحط لك حزام ناسف يقتل لك جماعة. قال عجيب، الله هذا حقيقي، يعني عنده روحية إيمانية عالية، ولا شلون قتل روحه؟ بعضهم قد هالظاهرة ينخدع فيه. ترى ذولي موجودين من على أيام الإمام علي، ذولي أمهات الأحزمة الناسفة، بس مساكين ما كان عندهم ذاك الوقت أحزمة ناسفة، بعد الحظ ما جاءوا إياهم، لكن كانوا يتفاعلون بأسلوب آخر. الإمام علي إجا في النهروان سلام الله عليه مع الخوارج، خوارج في النهروان، هذا جماعة مرقت عن الدين، وروايات المسلمين فيهم كثيرة، وعن رسول الله صلى الله عليه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في مضمون ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الخوارج 12 ألف جاءوا في النهروان، أكثرهم جهال، بس مع واحد قال لا حكم إلا لله، قال إحنا وياك، يلا إيش تبي نسوي؟ قال فضل، يلا هجروا هالمدرسة، هدموا هالجسر، الجماعة ذولي كلهم شيعة نصيرية، ذبحوهم يلا. واجتمعوا 12 ألف شعلعة. إجا الإمام علي في النهروان وكان لابس لامة حرب، لابس يعني حديد حق الحرب، مغفر وكذا، خلع كل لامة الحرب كلها، شاف أكو مشكلة موجودة عند هؤلاء لازم يعالجها بنفسه، ذولا جهال لازم يعالجهم بالعلم والوعي. إجا وخلع لامة حرب كلها، تقول الرواية، واعتم على القلنسوة، يعني الحديد اللي على راس شالها وخلع عمامته على نسميه الطاقية احنا قلنسوة، ولبس ثياب العادية اللي يلبسها العادي، مع ان ذول رماح عندهم وسهام ودنيا، ونزل امامهم قال هذا علي امامكم، من كان عنده نقمة على علي فليتقدم، اذا قضية علم وحاجة تفضلوا. حاججهم وحاججوه فتاب على إثر المحاججة 8000. أنقذهم أمير المؤمنين. هنا أهمية الحوار، هنا أهمية العلم، هنا أهمية أن نتعاطى بالفكر، هنا أن يرتقي مستوانا إلى هذا المستوى. مو يقول بس ذولي خوارج يلا شوفوا لهم سجن ولا حرقوهم ولا نزلوا عليهم صواريخ بكونهم، لا، حوار. كثير منهم ما يدري جاهل. 8000 أنقذهم أمير المؤمنين من النار، مع الإمام علي ذاك الوقت مو بعد واحد مو بواضح، مو جاء من أمريكا ولا من اليابان، بعد معروف نسبه وغيره، ومع ذلك ذولي ظلوا قالوا علي حكم الرجال في دين الله، وعلي 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 وكلام منين سامعينه؟ من الواتساب مالهم اللي ذاك الوقت بس، وافتح الواتساب عجيب أثر ذولي هالشكل، حسبي الله، الله يلعن، اصبر شو واتساب جبريل هو؟ فتح ان اطلع على موقع ذولي وفيهم وما فيهم وكذا، عجيبة لها كثر، يأخذ ورسل يا أخي حت ثقال شوي شوي. وذاك الإنسان يكون إنسان ثقيل، مو على طول بس خلاص واروح أنا أبني حكم وأبني موقف، غلط. إجا الإمام رفع هذا اللبس وتاب على أثر المحاججة 8000، بقوا 4000. قال لهم أنتم يا جماعة شلونكم؟ تبين ذولي اللي عاد كلش ذولي، حتى لو ينزل جبريل ذولي ما راح. قالوا أما نحن نتقرب إلى الله بقتالك، والعياذ بالله هم يقولون. قال إذا قضيت كذا حلي وقت القتال، يعني أنا بخاف من القتال يا حسن، لأن خلاص بعد ألقى الحجة، يا حسن أنت على الميمنة، يا حسين أنت في الميسرة، يا ابن الحنفية أنت في الجناح، وأنا علي وأنا في القلب. وأدار المعركة هو وعياله. 4000 قبل تقوم المعركة قال لا يسلم منهم إلا 9 ولا يقتل منا إلا 9. محل الشهد وين؟ لو كان عندهم أحزمة ناسفة لفعلوا. تدرين لا شافوا الرمح جاي من جهة علي بن أبي طالب، تدري شو يسوون؟ يجي يفتح الدرع يتلقاها هالشكل، يتلقى بنحرة، يقول إلهي عجلت إليك لترضى، أبي روح بسرعة تغدى عند الرسول الله. تعش من قبل ذولي موجودين الأشكال، قبل كان. ليش؟ الجهل، خفاض الوعي، عدم معرفة إمام الحق، ما هناك راية هدى. إذن الإسلام لما جاء جاء ينظم واقع الناس حتى ما يصير أمثال هذه النتوءات وأمثال هذه الخروقات وأمثال هذه الشرذمات التي يتحملها الأمة الإسلامية كما نرى الآن. اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة. هذا أمر مؤسف، والله مؤسف أيها الإخوة، مؤسف جدا، إلى درجة يجي لك واحد يفجر لك كنيسة، ايش عليك منهم أنت ذولي آمنين؟ وتجي لك امرأة تتكلم، أنا سمعت امرأة تتكلم، ذلي عايشين في مدينة مع المسلمين عاديين أحباب، جاءوا ناس من برا وتفجيرات وغير، وفجروا الكنيسة، ودخلوا مساكين إلى كنيستهم وشافوا صورة البتول، راسمين صورة البتول مريم والمسيح مكسرة وغيره، التفجيرات محروقة تدري هالمرة ايش قالت؟ قالت وإن أحرقوا صورة مريم البتول فلن يستطيعوا أن يحرقوها من القرآن. ذي أعقل ولا مو أعقل؟ فشلتنا كمسلمين ولا ما فشلتنا؟ تقول أنتوا إذا فجرتوا صورة مريم في الكنيسة اسمها موجود في قرآنكم، سورة نزلت باسمها مريم البتول أم المسيح المقدسة عليها السلام. إذن بطبيعة الحال إحنا الإسلام نظم واقعنا بآليات إلهية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نشوف إحنا نوع من المقايسة لما يجي لك واحد مثل علي الأكبر، نشوف عنده جواب على قضيته ولا ما عنده جواب. شباب خلوكم معي، خلوكم منتبهين جدا، خلوا عندكم انتباه الآن. خلنا نشوف علي الأكبر إجا يوم القيامة ومثل بين يدي الله عز وجل، يقوم الله يقول له، نتمثل هالشكل نسوي حالة تصورية، يقول له الله أنت شاب وأعطيتك الدنيا وكل شيء جميل أعطيتك إياه، أحد يقدر يتكلم على علي الأكبر؟ حتى قال الشاعر: كأنه خلق كما يشاء، جمال مثل جمال رسول الله، أخلاق مثل أخلاق رسول الله، أبوه الحسين، جد علي بن أبي طالب، جد النبي، شيبي بعد، وعم الأئمة كلهم، شيبي عم المهدي، هو شريد أكثر منها، شريد فخ أكثر منها. يقول له: أعطيتك كل هذا وجمال ومال ومكانة اجتماعية، وأنت شاب في ريعان الشباب تذبح روحك في كربلاء ليش؟ شي جاوب لك. يقول: أنا شسوي يا ربي، ألقيت بنفسي في التهلكة، العفو العفو. لا، شنو جواب الأكبر؟ يلا جاوبوا عنا. يقول: يا ربي، لأني قاتلت تحت راية هدى، وهي راية العقاب، راية الحسين هي راية النبي، راية اسمها العقاب، راية سوداء اسمها العقاب، اللي كان النبي يخوض بها الحرب وفي يد علي بن أبي طالب. قاتلت تحت راية هدى، وهي راية رسول الله، وتحت إمام هدى وهو الحسين. ألست قد أنزلت في كتابك في قولك: إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس ويطهر، يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا؟ أليس الحسين منهم، ممن كانوا تحت العباءة وأدار النبي عباءة تحتهم وهو من أهل البيت؟ أليس قد قال نبيك ورسولك: أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ ألست قد قلت في كتابك: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وأمرت الرسول أن يخرج الحسين وهو طفل يحمله يباهل به نصارى نجران؟ ألم 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 يقول الحسين في كتابه: إنما خرجت لطلب الإصلاح، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب؟ يا ربي، كل هذه مو كفاية أني أستشهد من أجلها؟ أنا جايك من مدرسة ووعي وفاهم. تفضل، هذه الجنة. عنده جواب، عنده جواب. ولذلك علي الأكبر كانت نصرته للحسين قائمة على ماذا؟ قائمة على أسس، قائمة على وعي، قائمة على معرفة، قائمة على قضية، قائمة على حق. إمام هدى وهو الحسين صبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وراية حق وهي راية النبي، وقضية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، وبسيرة رسول الله وسيرة علي بن أبي طالب. وأي فخر ونهج يضحى لأجله أكثر من هذا؟ أكثر من هذا أيوجد؟ إذن علي الأكبر بكل اعتزاز وافتخار يمثل في محكمة الله يوم القيامة يجيب عن ذلك. إذن احنا نصرتنا عندما نريد أن ننصر جهة يكون عندنا هذا المستوى من الوعي والمعرفة، مو ننجرف مع كل تيار. ولذلك إذا خرج المهدي شو تسوي ويا لما تريد تبايع ابن الزهرة؟ الجواب: لما يريد المهدي يخرج وتبايعه، تبايعه على أي أساس تبايع المهدي؟ هنا لازم يكون عندكم معرفة. نجي بعد نقول له: من أنت؟ مو معروف؟ شنو قضيتك؟ بتعشينا بتغدينا عند رسول الله؟ لا، نقول له: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. قل له كذا إذا شفته: السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. أنت جاي من هناك، بيعتي ووضع يدي في يدك، يعني في يد نوح، في يد موسى، في يد عيسى، في يد إبراهيم، في يد المصطفى محمد. اللهم صل. إذن هكذا قضيتنا واضحة، مدرستنا واضحة المعالم، انتماءنا قائم على أسس، عقيدتنا قائمة على استدلال. مسألة الحسين مسألة جلية وواضحة، لا يستطيع أحد أن يطعن فيها كائنا من كان، إلا إذا كان جاهلا أو مغرض. الجاهل مع الله يجوز، ولكن المغرض الله عز وجل يقسم ظهره. والحسين تحدى القرون وبقي الحسين سلام الله عليه. ليش؟ لأن الحسين مو روحه، الحسين وياه ناصر، من هو الناصر؟ العباس ناصر الحسين؟ لا. ناصر الحسين من هو؟ حبيب؟ لا. ناصر الحسين والداعم للحسين ومن معه؟ جبار السماوات والأرض. ومن يستطيع على حرب الله؟ هنا العقيلة زينب تعلمنا شنو الحسين. اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد؟ لأن ورانا الله. ورانا من؟ ورانا الله جبار السماوات والأرض. إذن قضية النصرة عندنا تأخذ هذا البعد وتأخذ هذا المستوى أيها الأخوة. دعوني الآن أستعرض نماذج كربلاء وندخل في المصيبة. الحسين سلام الله عليه لما كانت قضيته محقة، لما كانت طلب حق، ناصره كل متضرر وكل عاقل وكل متزن وكل عالم، ولذلك اجتمعت حول الحسين شرائح مختلفة كما اجتمعت حول المصطفى. النبي يم سلمان الفارسي ويم بلال الحبشي، ليش لا؟ شوفوها دعوة إنسانية وفهموها وفهمهم النبي، ما إجا من خلال جلودهم بالصياط، إجا من خلال عقولهم، حبوه وناصروه. كذلك الحسين النماذج اللي كانت حولها الشكل، الحبشي جون مولى أبي ذر، النصراني وهب بن حباب الكلبي، إنسان كان عثماني وهو ما هو زهير بن القين البجلي، واحد مضلل الحر بن يزيد الرياحي، وشباب وأطفال ونساء وعلماء، حبيب بن مظاهر الأسدي، برير بن خضير الباهلي، علماء ذول، صحابة، تابعين، شخصيات، كلهم اجتمعوا على الحسين لأنهم يعون قضيته ويعون مسألته. نعم، يجي لك ذلك الشاب، واحد عمره 14 سنة يا شباب أو 13 سنة، أبوه انقتل في المعركة، سقط، التفتت لأمه. الآن أنا هذا المصيبة، أنا أقرأها بشك. التفتت لأمه قالت يا نور عيني أما رأيت؟ أبوك طح؟ قال نعم. قالت مما وقوفك يا نور عيني؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة. الله أكبر. شوف هذا الأم لأن ما كانت واعية للقضية، الآن يحلو القتال والتضحية والجهاد. إجا وألبسته لامة حربة، تقول الرواية هو لأنه كان صغير، يعني قامته صغيرة والسيف طويل، صار راح والسيف يسحب على الأرض. إجا وقف أبا أمام أبا عبد الله، يا ابن رسول الله اذلي في القتال بين يديك. نظر إليه الحسين قال هذا شاب قتل أبوه في المعركة في الحملة الأولى، ارجعوه لأمه. تفلت منهم وكب بنفسه على قدمي الحسين، أبا عبد الله أمي هي التي أمرتني بالقتال. قال لا، ارجع لعلها تستأنس برجوعك. رجع الغلام قالت له أراك رجعت، لعل الحسين استصغر سنك يا نور عيني، ادنو مني دنا منها غلصت حمائل سيفه وجاءت به تمسكه من كتفه. وقفت على أبي عبد الله قالت أبا عبد الله أتثكل الزهرة في ولدها؟ يعني الزهرة تفقد ولادها وأنا ما أفقد ولادي؟ أبا عبد الله تذكل الزهرة في ولدها ولا أذكل في ولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك يا ابن رسول الله. لما شاف هذا الرجاء وهذه التضحية وهذا التفاعل أذن له الحسين وبرز وهو يقول يا شباب احفظوا هذه الأبيات ارتجزوا بها بين يدي المهدي. أميري حسين إنون ونعم الأمين. رحم الله الشيخ عبد الزهراء الكعبي هذا المقتل الخالد، شلون الأبيات هذه نحفظها؟ أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذر علي وفاطمة والدة، فهل تعلمون له من نظير؟ ما أسرع أن قتل، سار الحسين إلى مصرعه، حمله، وضع خد على خده، وجاء به إلى مخيم القتلى، وضعه بين القتلى ما بين الحسين كذلك، وإذا بذلك الشاب الحبشي الأسود الإفريقي جاء إلى أبي عبد الله، قال مولاي إذن لي في القتال، وهو جون مولى أبي ذر. قال له الحسين: يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. قال: سيدي، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط دم هذا الأسود مع دمائكم. مولاي إن لوني لأسود وحسبي للئيم، فتنفس علي بالجنة. وإذا بالحسين يرفع يده يقول: اللهم بيض وجهه، اللهم طيب ريحه، اللهم عرف بينه وبين آل محمد. برز يقاتل، استشهد ذلك الشاب الإفريقي الأسود بين يدي الحسين، يقول الرواة: وإذا به تفوح من جثته روائح المسك والعنبر كما يروى في السير والمقاتل. فازا تعبي يدايبها ومنها خابت أحرى، رحم الله بالنصار. فازت عبيد بها ومنها خابت أحرى، ومنهم نصارى والسعد سوى أهما نصر. ما بين الحسين كذلك، وإذا بوهب ابن حباب الكلبي يستأذن الحسين في القتال، يقاتل قتالا شديدا، ثم يرتث بالجراح ويرجع إلى أمه يقول: يا أم، أوفيت؟ قالت: لا والله، لن أرضى عنك حتى أراك مضمخا بدم الشهادة. يا وهب، بيض وجهي عند فاطمة. تقول الرواية: خرج يقاتل، ما بينه ويقاتل وإذا بامرأة تعدو من خلفه: يا وهب يا وهب، ارجع، لا تثكني في النساء. رجع إليها: ماذا تريدين؟ قالت: أنا حديث عهد بالزواج بك، فلا تقتل نفسك. التفتت إليها أمه، قالت: دعها واعزب عن قولها وبيض وجهي عند فاطمة، اذهب. فذهب يقاتل، ما بينه وكذلك، وإذا بنفس الزوجة عادت تنادي من خلفه: يا وهب، قاتل دون الطيبين. قال: كنت تمنعيني عن القتال والآن جئت تشجعيني عليه. قالت: يا وهب، لا تلمني، إني سمعت الحسين ينادي وقلة ناصرة. أيوا وحدتاه، أيوا غربتاه، ألا من مناد وحسينا. وهكذا يسقط الرجل منهم الرجل. ولكن هذه الليلة يذكر فيها شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي، وذلك لما أطل بمحياه على كربلاء، قال الحسين: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. وفرحت العقيلة زينب بقدومه. احنا كنا الآن في كل سنة نقرأ هذه التحية ونرحب بهذا العالم الجليل الشهيد شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي. يلا كلكم حيوه: ما حلا ذيك الشمايل يوم يطاب كربلة، ما حلا ذيك الشمايل يوم يطاب كربلة، مرحبا يقيل للشهيد وزينب. هلا هلا، مرحبا يقيل للشهيد وزينب. يا حبيب انظر وعاين هالعساكر والألوف لا تخلونه بحيرة الله الله بالغريب من سما يا عنادات الحورة جذب سيفة أو جرد أنا يا زينب عبيدكم مهجتي لكم فيد عظم الله أجوركم لما كان صباح يوم عاشورا رمى عمر بسهم نحو الحسين فأتت السهام كأنها المطر فقال الحسين لأصحابه قوموا يرحمكم الله فإن هذه السهام رسل القوم إليكم فاقتتلوا ساعة من النهار ومن جل الغبار إلا عن 50 صريع ضرب الحسين بيده المباركة على لحيته الشريفة وقال اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على أمة اتفقت كلمتهم على قتلي ألا من مناد وحسينا ما زال الأصحاب يسقط منهم الرجل بعد الرجل والحسين يقول ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم تقدم حبيب بن مظاهر وقاتل قتالا شديدا وهو يقول إني حبيب وأبي مظاهر وفارس الهيجا وليث قسور وأنتم ذا عدة وأكثر ونحن منكم في الحروب أصبر ما زال يقاتل فحمل عليه رجل يقال له منقذ وطعنه بالرمح في خاصرته صح ونادي وحبيبا فخر على وجه الأرض يخور في دمه ومشى الحسين إلى مصرعه وهو يقول رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة وهد مقتله الحسين عظم الله أجوركم وإذا بالعقيل زينب كأني بها نادت تنادي يا خويا وما لك معي تنادي يا خويا وما لك معي وقامك على الغابرة أنا منين أجي بالمرتضى مني عن كربلاء يا باب بيتوي فزعة وفريد فزعة يا على حسين والله يا أهل الشيام يا أهل الشيام هذا محلكم والله للموزمة يا للموزمة تذخار هممكم شنه العذر يا كرام منكم تخلون بالذلة فظلتهم جنود كالجراد المنتشر يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه شاف المرضى جميع الحوائج لا سيما من أوصانا بالدعاء هؤلاء المرضى اللهم من عليهم رجالا ونساء صغارا وكبارا وأجر الصحة في أبدانهم يا كريم متعهم بثوب العافية واقض جميع الحوائج لا سيما المحتاجين ومن قلدنا الدعاء
اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ مقام العقيلة زينب، استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك. اخواني اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك اخواني في عزاء شاركوا جزاكم الله خير، لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء المبارك. الفاتحة مع الصلوات.